إذاعة سبوتنيك، نكتشف ما يخفيه الآخرون. المقهى الثقافي، برنامج يعنى بالثقافة بوصفها فعلاً متحركاً مضيئاً قادراً على خلق الجمال وإنقاذ العالم من قبحه.
الشاعر والصحفي الفلسطيني بهاء شحادة، أهلا بك ضيفا في برنامج المقهى الثقافي في موسكو. لنبدأ معك بأحب قصائدك إلى قلبك لتكون تحية منك لمستمعي المقهى الثقافي.
بين مجلس المقهى والسرير طريق يمر منه الرواد العاشقون صراعا لا شيء فيه سواي على الرصيف. أجلس مرتعشا بالرذاذ المتلاشي، يداي المهزوزتان تضيقان من البرد، عيناي الظامئتان تبحثان عن نور. أشير إلى عقارب الساعة بالتوقف لعل حافلة أو سيارة أجرة في الطريق، لكن لا أحد في هذا الاحتمال الأخير. نظرت إلى السماء الباكية بإعجاب، كيف تغتسل بالشتاء وتصفو فجرا؟ ليت جسدي كالسماء لحظة وضحاها، فأنا لا أنام باكرا منذ مواسم على سرير مخافة انتقال العدوى إلى الوسادة. يا سيدتي، رائحتك تضاجعني بلا توقف طوال الليل.
الله، شيء جميل. تكثر في قصائدك من استخدام لفظة المواسم، فماذا قصدت بها؟ مواسم الطبيعة وفصولها أم مواسم التقلبات السياسية؟
لا شيء يدفعني إلى التوقف عن ممارسة هواية الكتابة، وتحديدا في مواسم الأعوام المختلفة. وأحيانا أكتب عن فصل بغير فصول، أي عن فصل خامس. ربما هناك حلقة مفقودة في العام، باستثناء الشتاء، باستثناء الربيع، باستثناء الصيف، باستثناء الخريف، هناك فصل الإنسان.
الله، جميل. الإنسان هذا الإنسان، أذكر لك كلمات تجيب عليها، أما بكلمة أو مقطع قصيدة من قصائدك: الخريف، الوطن، المرأة، الشتاء، فلسطين، قوس قزح، الإنسان، الموت، محمود درويش، الحياة، ناجي العلي، الالتزام، بهاء شحادة،
كلهم
نعم
مجتمعين بدون شك. سررت بذكر الشاعر الراحل محمود درويش وبناجي العلي، الرسام الكاريكاتير، رسام الكاريكاتير المشهور المعروف. بدون شك ذكرت خيرة الأسماء الفلسطينية بدءا من محمود درويش، أيضا يمكن أن نضيف توفيق زياد، وأيضا الشاعر الراحل سميح القاسم، طه محمد علي. هؤلاء شعراء المقاومة عاشوا فترات مؤثرة من ناحية الزمن وتاريخ شعبنا من خلال أشعارهم التي نكررها وتكررها أنت في كل مناسبة ومناسبة، عمليا نحافظ على خصوصية الشعر الفلسطيني. صحيح هناك اختلاف بينهم من ناحية السرد، لكن المضمون واحد. أنا على سبيل المثال أكثر ما يشدني إلى القراءة المرحوم طه محمد علي، كان واقعيا إلى حد ما يمتاز بالستيرة، وهو يستخدم الشخصية العربية الفلسطينية الشرقية البسيطة العاطفية الطيبة. مثلا إذا قرأت له عبد الهادي يصارى دولة عظمى، بهذا مثلا طه محمد علي كان يوصف أو يجسد شخصية شعب أعزل إبان الانتداب والاحتلال. بدون شك هذه الأسماء تعد الشعلة التي تضيء السماء الأدبي الفلسطيني. لها تأثير، لكن للأسف أحيانا إصدارات هذه الشعلة غير واردة، وأقولها بأسف، في مناهج التعليم. ربما نجد قصيدة هنا وهناك لكن ليس في المستوى المصري.
بهاء إشحادة.
بهاء إشحادة تلميذة، ودائما أكررها وأقولها، أنا تلميذ في كل يوم أتعلم من حياتي المهنية وأيضا من القراءات والمطالعات الأدبية، من يوميات الحياة دائما أتعلم، في كل يوم أكتسب شيء جديد، لذا أنا فخور بأنني تلميذ.
بالإضافة إلى أنك شاعر وروائي، أنت أيضا صحفي. حدثنا عن رسالة بهاء إشحادة الصحفية الإعلامية، سيما وأنك من أبناء مدينة الناصرة ومدينة السلام.
بدون شك أنا أعمل في الصحافة، أعمل محررا ومذيعا لنشرات الأخبار منذ العام 2007 في إذاعة الشمس المستقلة، حاصل على اللقب الأول في الفلسفة والإعلام واللقب الثاني في الاتصال السياسي، باستثناء عملي المهني الصحفي هوايات عديدة، كما أشرنا على سبيل المثال الكتابة، الرسم والخط. شخصيا أنا ولدت لأب صحفي وأم كاتبة وناقدة اجتماعية، أيضا كانت تعمل إلى جانب والدي في الصحافة لفترة قصيرة، وبالتالي جو أو أجواء البيت، أجواء التعليم وأجواء الإذاعة كلها بدون شك تؤثر علي أنا شخصيا. لذلك بعد نهار عمل إخباري، بعد نهار عمل صحفي، ألجأ إلى الكتابة، ألجأ إلى الموسيقى على سبيل المثال. أما بالنسبة لسؤالك حول المهنة، بدون شك يقال عنها في العامية أنها مهنة المتاعب، نظرا لوضع أقليتنا الفلسطينية في الداخل، أقلية معقدة بدون شك. نتحدث عن انتماءات سياسية مختلفة، حزبية مختلفة، وأيضا دينية وأيضا عرقية، لكن ما يجمع هذه الأقلية؟ اللغة، اللغة العربية بدون شك، والروح الفلسطينية. نحن على سبيل المثال في مهنتنا يوميا نواجه المتاعب والمصاعب، حين نتابع على سبيل المثال القضايا الاجتماعية التي تهم كل كبير وصغير في هذه الأرض المقدسة الطيبة. بدون شك نتأثر بالواقع الإقليمي المحيط، على سبيل المثال حين نشاهد الصور الآتية القادمة من سوريا، من العراق، من مصر، أيضا من مختلف الأقطار العربية، بالتالي نحن نتأثر، لكن هناك ما يدفعنا إلى الحياة، ما يدفعنا إلى مواصلة هذه المسيرة. بدون شك الفن والثقافة له دور أستاذ عيسى. على سبيل المثال مؤخرا انضم نجم شاب من الداخل الفلسطيني إلى مسابقة مشهورة في العالم العربي ووصل إلى مرحلة متقدمة جدا. أنت لا تعلم المشاهد الجميلة هنا، لا فرق بين أحد، كلهم يدعمون مرشح الأقلية الفلسطينية في هذه المسابقة. شعرنا بنوع ما بكسر لهذا الحاجز، شعرنا بنوع ما بانتماء وحدوي. لذلك كل الأمور تستطيع أن تربطها في آن واحد.
نعم، كيف تقيم الإعلام المقاوم في فلسطين؟
الإعلام هو جزء أيضا من النضال الفلسطيني. أنت لا تستطيع أن تفصل بين الإعلام وبين السياسة الفلسطينية، هو أحيانا امتداد. مع العلم أو يجب عليه أن يكون مراقبا، أن يكون محاسبا لأداء السياسيين الفلسطينيين، لكن أيضا الإعلام أحيانا ينجر وراء ما يجري في الشارع، وتشعر بأنه إعلام عاطفي من الدرجة الأولى. أنا أستطيع أن أذكر لك عدة أحداث في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال وسائل الإعلام الفلسطينية تنشر وتقتبس وتنشر تصريحات المسؤولين السياسيين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية المختلفة ولا تجري محاسبات أو مراجعات أو لقاءات صحفية جادة لما يجري. نحن في عام 2014 الدولة الفلسطينية حتى الآن لم تتم المصادقة على إقامتها، والوضع الفلسطيني على سبيل المثال في الضفة الغربية يزداد سوءا من يوم إلى آخر، والواقع الفلسطيني مربوط أو يرتبط بإسرائيل التي عمليا هي تدير الصراع، ولكن ليس هناك من يحاسب في الإعلام الفلسطيني أساسا. الفلسطيني كل شيء في الضفة وقطاع غزة يرتبط بإسرائيل بدءا من المعابر ووصولا إلى التحويلات المالية التي تأتي من الخارج، وبالتالي عن أي دولة ممكن أن نتحدث في هذه الحالة ونحن في نهاية العام، ويتوقع أيضا دوليا أن ينظر مجلس الأمن الدولي في المشروع الذي قدمه المندوب الأردني الذي يحدد جدولا زمنيا لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. هناك عدة أسئلة صعبة يجب أن تطرح ويجب ويحق للمواطن الفلسطيني أن يعرفها، أن يحصل على إجابة على الأقل، لكن أشعر نوعا ما بأن الإعلام أيضا مجند. كما تعلم في نهاية المطاف هناك عامل آخر يدخل على الإعلام وهو العامل التجاري، فمعظم وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم هي وسائل إعلام تجارية، ولهذا أثر وتداعيات خطيرة على العمل الصحفي المهني اليومي.
باختصار لو سمحت، يتراجع دور الشاعر والكاتب والأديب في أيامنا هذه مقابل تقدم دور الخطيب، إلى ماذا يعزى الأمر برأيك؟
ربما هذا صحيح في العالم أجمع وليس في مشرقنا العربي. فاليوم كي تسوق منتوجا معينا أو تسوق أي شيء يجب أن تخرج عن القواعد والضوابط المتعارف عليها. ذكرت الخطيب، وأنت تقصد بالخطيب من يجيد فن الخطاب، وهذا صحيح. فأي المشاهد التي تشد المبحر في الإنترنت أو مشاهد التلفزيون أو المستمع في الراديو التي تتضمن نوعا ما صراخا وتتضمن نوعا ما مشاهد غير اعتيادية، وبالتالي هذا يشد المبحر في الإنترنت والمستمع والقارئ إليه، لكن يضعف المضمون. أنا أعرف وللأسف أن هناك عدة كتاب وأدباء وشعراء لم يأخذوا حقهم بين شعوبهم. لماذا؟ لأنهم يريدون المحافظة على المضامين، يريدون سردها وعرضها على المشاهد العربي بالشكل المطلوب للحفاظ على المستوى المطلوب.
الشاعر والصحفي الفلسطيني بهاء شحادة، شكرا لك على هذا الحوار.
وشكرا لكم.
والحديث بقية مع الإعلامي والشاعر بهاء شحادة، تابعونا.
قدمنا لكم برنامج المقهى الثقافي.